أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ارتكاب بعض المفطرات عن اضطرار أو إكراه أو تقية. ذكرنا أول دليل على أن ارتكاب أحد المفطرات عن إكراه أو اضطرار لا يكون مبطلا للصوم، وهو قوله عليه السلام: ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وقال جمع منهم السيد البروجردي والسيد الخميني والسيد السيستاني أن هذا الحديث يشمل الحرام الوضعي، فالحرام الوضعي المضطر إليه يصير حلالا وضعيا، فالارتماس في الماء في حال الصوم حرام وضعي، الاضطرار إليه يجعله حلالا وضعيا ألا يكون مبطلا للصوم. قلنا إن السيد السيستاني لماذا لم يفتي بذلك في باب الصوم على وجه الإطلاق، بل في الأكل والشرب والجماع أفتى بمفطرية الأكل والشرب والجماع ولو عن ضرورة أو إكراه، وفي غير ذلك احتاط وجوبا. أوضحوا نكتة عدم فتوى السيد في الأكل والشرب والجماع بعدم مطلان الصوم إذا صدر الأكل أو الشرب أو الجماع عن اضطرار أو إكراه. الوجه في ذلك حسب ما أفهم أنه يرى أن قوله عليه السلام في ذيل حديث لا تعاد السنة لا تنقض الفريضة له مفهوم، وهو أن الفريضة توجب الفريضة الإخلال بها يوجب بطلان الفريضة، والاجتناب عن الجماع أو الأكل والشرب فريضة في الصوم، والإخلال بهذه الفريضة ولو عن عذرين مبطل للصوم. لكن هذا يؤدي إلى المعارضة بالعموم من وجه مع قوله عليه السلام: ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، لأن هذا الحديث أعم من الصوم وغيره. وأعم من المحرم الذي ورد في الكتاب الكريم أو المحرم الذي لم يرد في الكتاب الكريم. وقوله السنة لا تنقض الفريضة مفهومه أن الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة، هذا أيضا مطلق، سواء كان العذر هو النسيان أو الجهل القصوري، أو كان العذر هو الاضطرار. ففي العذر الاضطراري تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وبعد تعارضهما وتساقطهما يكون المرجع القاعدة الأولية المقتضية لبطلان الصوم. هذا مضافا إلى أن السيد السيستاني يقول: يوجد ارتكاز متشرعي على أن الصوم لا يجتمع مع ارتكاب المفطر، خصوصا في الأكل والشرب والجماع. هذا اضطر إلى الأكل، العرف يقول هذا مو صائم، أصلا عنوان الصائم يرتفع وينسلب عنه عرفا. ولأجل ذلك يناقش فيما ذكره السيد الحكيم في السبط رحمة الله عليه في من ألجأه العطش الذي خاف على نفسه إلى أن يشرب ماء، حيث قال بأن صومه صحيح، يشرب ماء بمقدار الضرورة ويستمر على صومه ولا قضاء عليه. ويقول السيد السيستاني هذا مضافا إلى أنه لا يستفاد من تلك الروايات أنه لا قضاء عليه، وإنما ورد أنه يشرب ولا يروي، يعني يشرب بمقدار يرفع به ضرورة الموت، لم يقل ولا قضاء عليه، ولا ينعقد له إطلاق مقامي في أنه لا قضاء عليه، لأن العرف لم يفهم من هذا البيان إلا أنه يجوز له شرب الماء، أما أنه ليس عليه القضاء العرف لا يستفيد منه. مضافا إلى أن المرتكز المتشرعي عدم اجتماع الصوم مع شرب الماء عمدا، وكيف كان؟ أنا أقول بالنسبة إلى أصل الاستدلال بقوله ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، أنه وإن استعمل عنوان الحرام والحلال في الحرام والحلال الوضعيين، لكن هذا لا يستفاد من إطلاق الدليل. لو كان متعلق الحلية والحرمة معاملة أو عبادة لكان الظاهر من حلية معاملة أو حلية عبادة حليتهما الوضعية، إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، أي صحت الصلاة فيه، أحل الله البيت أي حلال وضعي. وأما إذا أضيفت الحلية والحرمة إلى عنوان الشيء، كل شيء لك حلال، هذا لا يستفاد منه الحلية الوضعية والتكليفية معا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. لو كان المراد منه الترخيص التكليفي من دون ترتب أثر عليه، هل العرف يقول هذا خلاف الإطلاق؟ ما من محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، ما من شيء محرم إلا وقد أحل، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. شخص اضطر إلى أن يطلق زوجته أمام شاهدين فاسقين، العرف يستفيد من هذا الإطلاق أن هذا الطلاق نافذ؟ ما من شيء ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. يقول يابا أنا انجبرت، بدأت بإجراء صيغة الطلاق فقلت من كان له ذنب فليستغفر الله، شرد الشاهدان العادلان، شرد يخافون. شفنا بعض الأعلام من يسمع أنه يراد إجراء صيغة الطلاق يشرد، من ذاك المكان يطلع بسرعة. فبقي الشاهدان الفاسقان، إذا تستثني تقول لا بعدني ما أطلق الشاهدان الفاسقان اللي بيدهما مسدس سلاح أو هما أو الغبرة اللي وياهما. تخاف من عندهم التقية ديني ودين آبائي بعد. زوجة فلان هي طالق، تقول ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. أبد العرف لا يفهم منه ذلك. وأما استشهاد السيد السيستاني بموثقتي سماعة فنقرأ هاتين الموثقتين نشوف. سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الأيام الكثيرة فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله. فقال لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. نقول يا سيدنا، العرف يطلق على ترك الواجب أنه حرام، حرام ما ترد جواب السلام، حرام عليك. ذاك يقول لا أنت مشتبه، أنت غلطان، هذا ترك الواجب مو حرام. العرف يضحك يقول خب شنو فرق، حرام عليك لا ترد السلام فلان، عرفي بعد، ترك الواجب حرام. فهذا المريض كان يترك الصلاة الاختيارية، وترك الصلاة الاختيارية حرام عرفي. وما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. هذا مضطر إلى ترك الصلاة الاختيارية، وترك الصلاة الاختيارية حرام فصار حلال. لا أن هذه الصلاة الاضطرارية كانت محرمة وضعية فصارت حلالا وضعيا. من أين الإمام طبق هذا الحديث على فعل الصلاة الاضطرارية؟ لعل الإمام طبق هذا الحديث، أي قوله وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، على ترك الصلاة الاختيارية. وهكذا الموثقة الثانية لسماع أبي بصير، المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسد عليه؟ قال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. لعله لأجل أنه ترك الصلاة الاختيارية عن اضطرار، أو كما ذكر في كتاب ملاذ الأخيار، لعله لأجل أنه اضطر إلى أن تمسك له المرأة شيئا ولم يكن عنده غيرها. نحمل ذلك على الكراهة، لأنه إذا كانت المرأة أجنبية فلا يجوز أن تمسك المرأة الأجنبية شيئا يسجد عليه هذا الرجل ويلتصق جبهته بيد هذه المرأة الأجنبية. فلا بد أن نحمل هذه الرواية على كون المرأة محرما له، وهذا مكروه أن تمسك المرأة المحرم شيئا حتى يسجد عليه المريض. هكذا قال في كتاب ملاذ الأخيار. إما أن يحمل على لمس كون المرأة محرما، أو إذا كانت المرأة أجنبية فلا يوجب إمساكها لشيء يسجد عليه هذا المريض اللمس المباشر. وإلا فلو أوجب اللمس المباشر كان حرام ولا اضطرار إليه، ومضطر إلى ذلك. أما الدليل الثاني الذي استشهد به على إجزاء الصوم الذي ارتكب بعض المفطرات فيه عن اضطرار أو إكراه، فهو قوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه. وهذا ما اختاره جمع من الأعلام كالسيد الخميني فقالوا: المانعية ترتفع بالاضطرار إلى إيجاد المانع. لكن الجواب أن ظاهر الرفع أولا رفع المؤاخذة، لا يظهر من رفع عن أمتي تسعة أكثر من رفع هذه التسعة عن عالم التبع والمسؤولية، والذي عبر عنه الشيخ الأنصاري برفع المؤاخذة، رفع كتابة السيئات. إيه، لا تكتب في جريدة أعماله أنه ياب في فد يوم وكذب وهو مكره عليه، كذب وهو مضطر إليه، لا تكتب في صحيفة أعماله، يعني لا يؤاخذ على ذلك. أما أن ما يرتكبه يترتب عليه الأثر، طلق أمام شاهدين فاسقين وهو مضطر إلى ذلك، يكون الطلاق نافذ؟ رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، لا يستفاد منه ذلك. وثانيا، حتى لو قلنا بأن إطلاق الرفع يقتضي رفع جميع الآثار كما يقول به السيد الخوي، لكن ظاهر الرفع رفع الأمر الثقيل، ثقيل يرفعه يشيله، ماكو يرفع هذا الأمر الثقيل عن عهدة الأمة الإسلامية. مانعية مفطرات عن صحة الصوم ليست أمرا ثقيلا. أنت هذا اليوم تدري بأنك مضطر إلى أنه حين الغداء، يعني أثناء النهار، تبلع حباية صغيرة تبلعها، مريض الله يعافيك انجبرت تبلع حباية، من الله تريد أول الصبح توصي أهلك تجيب ريوق كامل فواكه، يا بشينو الحمد لله هذا اليوم تمرضت، لو كان حديث رفع ما اضطروا إليه يرفع مانعية بلع الحباية بالظهر ويصح صومي، لما قدرت أن أتريق هذا اليوم هذا الريوق المحترم. فإذا المانعية ليس فيها ثقل، وجوب الصوم المعتبر فيه الاجتناب عن هذا المانع هو الثقيل، هذا التكليف بصوم تجتنب فيه عن هذا المانع عن هذا المفطر، هذا ثقيل عليك. الله يقول لك يكون تصوم هذا اليوم وتجتنب عن هذا المفطر، هذا ثقيل عليك، وإلا
لو كان هناك تكليف بالصوم فهو مشروط بأن تجتنب عن هذا المفطر، هذا ليس ثقيلا، غايته أنك مضطر إلى ارتكاب هذا المفطر فلا يجب عليك الصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، واشكر ربك بعد شو تريد. فإذا المانعية والمفطرية ليس فيها أي ثقل، الثقل هو في تكليف المريض بالصوم الكامل، رفع عنه التكليف بالصوم الكامل، ولكن هل وجب عليه الصوم الناقص؟ من أين؟ من أين ذلك؟ ومن هنا اتضح الجواب عن الوجه الثالث الذي استدل به السيد الخميني من صحيحة الفضلاء: التقية في كل شيء. أنا قلت لكم العبارة الكاملة لهذه الرواية موجودة وين؟ في كتاب المحاسن والبحار. التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. نقول ما يخالف، أحله الله القدر المتيقن منه أنه أحله تكليفا، لأن متعلق الاضطرار هو الشيء، متعلق الحلية هو الشيء، لا عنوان معاملة أو شنو أو عبادة، حتى تصير الحلية والحرمة ظاهرة في الحلية والحرمة وضعيتين. هذا كله في الاضطرار أو الإكراه. وأما التقية، هذا بحث مهم، لعل المشهور على أن التقية تقتضي الإجزاء. الشيخ الأنصاري له كتاب في التقية، يصر على أن التقية تقتضي الإجزاء، ويستدل بعدة روايات: ما صنعتم في من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. أنتم منه في سعة، يعني لا يضيق عليكم هذا الذي ارتكبتموه، والأمر بالقضاء وإيجاب القضاء إذا ألجأتك التقية إلى أن ترتكب مفطرا من مفطرات الصوم، هذا خلاف السعة، هذا يجب الضيق. فتمسك بصحيحة أبي الصباح التي قرأناها، وهكذا تمسك برواية مسعدة بن صدقة: كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. يقول فإنه جائز وضعا وتكليفا. كما استدل بروايات أخرى مثل هذه الرواية: إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. إياكم، عفوا، صلوا في عشائرهم، عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم،
والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبئ. قلت وما الخبئ؟ قال التقية. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من التقية. يقول هذا يقتضي الإجزاء بعد، هذا محبوب إلهي، ما عبد الله بشيء أفضل من التقية. وهكذا استدل بموثقة سماعة: إن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. ورد هذا التعبير في الصلاة معهم، وقبل هذا التعبير قال: يتم صلاته معهم على ما استطاع، فإن التقية واسعة. يقول الشيخ الأنصاري هذا ظاهر في الإجزاء بعد: يتم صلاته معهم على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. هذه روايات استدل بها الشيخ الأنصاري على كون التقية مقتضية للإجزاء. وهو يرى أن التقية خوفية، والتقية المداراتية الظاهر أنها تختص عندهم بالصلاة معهم، وكما ذكرت لكم أنه لا يحتمل أن تكون التقية المداراتية جائزة مع العامة في غير الصلاة، كأن يأكل سمكا لا فلس له لأجل التقية المداراتية، يشرب النبيذ معهم لأجل التقية المداراتية. إذا هيك ينجر إلى ارتكاب بعض الأشياء اللي هم يجوزونه أو بعضهم يجوزه رعاية للتقية المداراتية، إيش يبقى من الدين؟ فما لا أحتمل أن التقية المداراتية تجوز غير الصلاة معهم. وما يتعلق بالصلاة كالوضوء عندهم، والمهم هو التقية الخوفية. هل يتم كلام الشيخ الأنصاري والذي قبله كثير من الأعلام من أن التقية الخوفية أو التقية المداراتية في باب الصلاة معهم مقتضية للإجزاء؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. قلت لكم الليلة القادمة عندكم مجالس لعلكم تحضرون فيها، ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.